إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فلعله مما يلفت الانتباه أن الشيخ الحكم رحمة الله عليه لما ذكر خلافة عثمان رضي الله عنه فإنه لم يفصل لنا الفتنة التي كانت في آخر خلافته وهي الخمس سنين الأخيرة من خلافته وما ترتب عليها من قتله رضي الله عنه وأرضاه. فهل ترك الشيخ الحكم ذلك متعمدا أم ماذا؟ فها هنا سؤال يتعلق بما جرى بين صحابة النبي صلى الله عليه وآله وسلم من أول ما ظهرت الفتنة في عهد عثمان وإلى أن انقرض عصر الصحابة، فما هي عقيدة أهل السنة والجماعة في مثل هذه الفتن وهذه الاختلافات والنزاعات التي جرت بين صحابة النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ فهناك من يرى أنه لا تذكر هذه الخلافات وهذه الفتن لأنها إذا ذكرت يعني كان ذكرها سبيلا وذريعة إلى الخوض فيها، والخوض مذلة أقدام وسوء في الأفهام. فمنهم من يرى أنه لا يخاض في مثل هذه النزاعات والخلافات، ويرى البعض الآخر أن هذه الفتن وهذه الخلافات لما تكلم فيها المغرضون والحاقدون واتخذوها سلما إلى الطعن في الصحابة وفي الإسلام توجب الخوض في مثل هذه الخلافات ومعرفة الصواب فيها، وهذا هو الصواب أيها الإخوة. فإذا لا بد من معرفة هذه الفتن أسبابها وكيفية التعامل معها وغير ذلك. ومن أحسن ما كتب أيها الإخوة فيما يتعلق بفتنة مقتل عثمان رضي الله عنه ما كتبه الدكتور الصلابي حفظه الله تعالى، وذلك في كتابه تيسير الكريم المنان في سيرة عثمان ابن عفان، شخصيته وعصره، فإن هذا الرجل رجل مدقق محقق، وينقل من كتب أئمتنا الأعلام الذين دققوا وحققوا في مثل هذه الخلافات، كشيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه وغيره. وقد تناول هذه الفتنة في هذا المجلد من صفحة 334 إلى آخر الكتاب، إلى آخر الكتاب، فهذا على ما على مدى ما يقرب من 150 صفحة. فنريد أن نعرف شيئا عن أسباب هذه الفتنة وكيفية التعامل معها والدروس المستفادة منها، لأن هذا يعني شيء فرض نفسه. فيقول حفظه الله: ورد عن كثير من السلف والعلماء الأمر بالتوقف عن الخوض في تفاصيل ما وقع بين الصحابة. قال: وهذا النهي معلل، علته الخوف مما ذكرناه من الطعن فيهم، والوقوع في أعراضهم مما يستوجب ذلك من غضب الله ومقته. قال: فإذا انتفت هذه العلة فالظاهر أنه لا حرج من ذلك، إذا كان الكلام والبحث في تفاصيل ما وقع بينهم لا يؤدي إلى الطعن فيهم مطلقا. فإذا لا بد أن تضع في بالك عندما تخوض وتدقق وتحقق في مثل هذه الفتن أن لا يؤدي ذلك إلى الطعن في صحابة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأن تحسن بهم الظن، وأن تكون على يقين أن كل تصرف من تصرفاتهم فإنما هو تصرف من رضي الله تبارك وتعالى عنهم ورضوا عنه. فإذا استحضرنا هذا يعني فلا بأس من الخوض لتقف على حقيقة الأمر ونستفيد من ذلك في علاج واقعنا الذي نحن فيه. يقول: وقد كتب بعض العلماء عن الفتنة أمثال ابن كثير والطبري وغيرهم، وفصلوا في قضايا كثيرة تتعلق بتلك الفتنة، ومنهم من ذهب إلى حد تخطئة أحد الطرفين أو كليهما اعتمادا على روايات ونصوص كثيرة اختلط فيها الصحيح بغيرهم. قال: وهناك أسباب تدعو علماء أهل السنة وطلاب العلم منهم للخوض في أعماق فتنة الهرج التي وقعت في صدر الإسلام. ثم ذكر لنا يعني أسباب التدقيق والتحقيق في أمر هذه الفتنة. قال: فمن هذه الأسباب، فإذا نقول يعني أسباب التدقيق والتحقيق في أمر هذه الفتنة التي وقعت بين صحابة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فالسبب الأول أن المؤلفات المعاصرة التي تناولت هذه الفتنة انقسمت إلى عدة أقسام، ولا يكون عند الإنسان بصيرة بها إلا إذا كان على علم بهذه الفتنة. فستجد مصنفات عديدة كتبت في هذه الفتنة، فكيف تكون مميزا لهذه المصنفات إذا لم تكن على علم بالصواب في هذه الفتنة؟ قال: فمن هذه المصنفات مصنفات تربى أصحابها على موائد الفكر الغربي الحاقد على التاريخ الإسلامي، ومثل لذلك بطه حسين الذي ألف كتابا في هذا سماه الفتنة الكبرى، قال: وهو بحق فتنة كبرى. هو سمى كتابه الفتنة الكبرى، وهذا الكتاب فتنة كبرى على عقول الناشئة من أبناء المسلمين. فقد راح طه حسين يشنع على الصحابة ويشكك في نياتهم ويتهمهم باتهامات مغرضة، وهذا طه حسين إنما اعتمد على روايات يعني باطلة علاوة على ما تربى عليه من الفكر الغرب. فهذا مثلا. وهناك أيضا من المصنفات ما هي مفيدة إجمالا ولكن طريقة عرضهم للأحداث فيها كثير من عدم الإنصاف، يعني هذه المصنفات يستفاد منها ولكن يعني مصنفوها ومؤلفوها ليس عندهم كثير من الإنصاف، مثل ما كتبه أبو الأعلى المودودي في كتابه الخلافة والملك، ومثل ما كتبه أبو زهرة في كتابيه تاريخ الأمم الإسلامية والإمام زيد ابن علي. قال: فالكتابان مشحونان بكثير من التحامل على مقام بعض الصحابة، وبالمناسبة أبو زهرة هذا أيها الإخوة يعني هو متحامل على كل ما هو سلفي، متحامل على كل ما هو سلفي من أول السلف إلى آخرهم. ومن هذه المصنفات قال: مصنفات حاول أصحابها أن يسلكوا فيها منهج علماء الجرح والتعديل في نقد الروايات التاريخية، وذلك مثل مؤلفات يوسف العش في تاريخ الدولة الأموية، ومثل ما كتبه محب الدين الخطيب تعليقا على كتاب العواصم من القواسم لابن العربي. قال: ومثل ما سطره سلمان العودة في كتابه عبد الله بن سبأ وأثره في أحداث الفتنة، ومثل ما كتبه الدكتور أكرم ديال عمري في كتابه الخلافة الراشدة، وما كتبه عثمان الخميس في كتابه حقبة من التاريخ وغيرهم. فإذن أيها الإخوة المصنفات التي صنفت في هذه الفتنة متنوعة، وطالب العلم لا يمكنه يعني التمييز بين هذه المصنفات إلا إذا كان على دراية بما أو بحقيقة هذه الفتنة. ثم نقل لنا نقلا عن شيخ الإسلام ابن تيمية يستفاد منه توجب معرفة حقيقة هذه الفتنة، فقال: وقد جاء عن ابن تيمية قوله: لكن إذا ظهر مبتدع يقدح فيهم بالباطل فلا بد من الذب عنهم وذكر ما يبطل حجته بعلم وعدل. فإذا هذا هو السبب الأول، تعدد المصنفات التي كتبت في هذه الفتنة. السبب الثاني: قال تظهر أهمية دراسة فتنة مقتل عثمان رضي الله عنه وما ترتب عليها من أحداث لمعرفة أسباب الفتنة الحقيقية. فإذن من الفوائد ومن الأسباب التي تجعلنا ندقق ونحقق في هذه الفتنة أن نعرف أسبابها الحقيقية، لأن الكذب يعني كثر في ذكر هذه الأسباب التي كانت سببا لهذه الفتنة. فإذن هذا أول ما ذكره، يعني أسباب دراسة أو أسباب التحقيق والتدقيق في مثل هذه الفتنة. طيب، قد أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بمثل هذه الفتنة، فما الحكمة من إخباره صلى الله عليه وآله وسلم بوقوعها؟ ما الحكمة من إخباره صلى الله عليه وآله وسلم بوقوعها؟ تربية الأمة على الاستعداد لها، هذا أول شيء، تربية الأمة على الاستعداد لها. الشيء الثاني أو الحكمة الثانية، معرفة من يثيرون هذه الفتنة. الحكمة الثالثة، كشف المنافقين. الحكمة الرابعة، التحذير الشديد من الوقوع فيها. التحذير الشديد من الوقوع فيها، أي الوقوع في مثل هذه الفتن. وقد تبدى هذا جيدا في موقف عثمان رضي الله عنه ممن أرادوا قتله، فإنه أصر رضي الله عنه ألا يراق بسببه قطرة دم، مع أن أهل المدينة والوفود كانت راجعة من الحج، وأمراء الأمصار أرسلوا جندا، وكان يمكنهم أن يسحقوا هؤلاء الخارجين في طرفة عين، إلا أنه رضي الله عنه كان حذرا جدا من هذه الفتن، ولذلك ضحى بنفسه فداء لهذه الأمة. الحكمة الخامسة، تحديد سبل النجاة من الفتن. تحديد سبل النجاة من الفتن. الحكمة السادسة، نبذ أسباب الفتن. طالما أن الفتن بهذا الشكل فنحن ننبذ يعني أسبابها. فإذا عرفت أن يعني من أعظم أسباب هذه الفتنة الافتئات على ولي الأمر، الافتئات على ولي الأمر، هذا كان أعظم أسباب هذه الفتنة، من هؤلاء حدثاء الأسنان الذين يظنون أنهم يعرفون كتاب الله عز وجل فبدأوا في الإنكار. فإذا نحن نحذر يعني أسباب الفتنة، وأن من أعظم أسبابها الخروج على ولي الأمر. ثم ذكر يعني حكما أخرى، هذه الحكم التي يعني تستفاد من إخباره صلى الله عليه وآله وسلم بهذه الفتن. ثم ذكر في مبحث آخر أسباب فتنة مقتل عثمان رضي الله عنه. أسباب فتنة مقتل عثمان رضي الله عنه. وقبل أن نذكر هذه الأسباب، قال الإمام الزهري: ولي عثمان 12 سنة أميرا للمؤمنين، أول 6 سنين منها لم ينقم الناس عليه شيئا، لم ينقم الناس عليه شيئا، وإنه لأحب إلى قريش من عمر بن الخطاب، لأن عمر كان شديدا عليهم، أما عثمان فقد لان لهم ووصلهم. ثم حدثت الفتنة بعد ذلك، وقد سمى المؤرخون المسلمون الأحداث في النصف الثاني من ولاية عثمان، وذلك من 30 إلى 35 من الهجرة، هذه الفترة من 30 إلى 35 سموها الفتنة، لأن الفتنة بدأت في الظهور في هذه السنوات، والتي أدت إلى استشهاد عثمان رضي الله عنه. طبعا لسه لن نذكر الأسباب بعد ذلك، إلا نذكر الأسباب بعد ذلك إن شاء الله. قال: وقد كان المجتمع الإسلامي في خلافة الصديق والفاروق والنصف الأول من خلافة عثمان يتصف بالسمات الآتية. ثم ذكر سمات المجتمع الإسلامي في هذه الفترة، وأنه مجتمع مسلم بكامل معنى الإسلام، وأنه تحقق فيه أعلى مستوى للمعنى الحقيقي للأمة، وأنها أمة بمعناها الرباني، وأنه كان مجتمع أخلاقي في السياسة والاقتصاد والاجتماع والفكر والتعبير وغير ذلك، وأنه مجتمع جاد مشغول بمعالي الأمور لا بسفسافها، وأنه مجتمع مجند للعمل في كل اتجاه، وأنه مجتمع متعبد لله تبارك وتعالى. فهذا يعني ما ميز المجتمع المسلم في خلافة أبي بكر وعمر والعهد الأول أو النصف الأول من خلافة عثمان رضي الله عنه. ثم ذكر الأسباب التي أدت أو أسباب فتنة مقتل عثمان رضي الله عنه، وذكر في ذلك ما يقرب من 7 أسباب نعرفها من أجل أن نستفيد منها، لا أكثر بعد 11، 12 12 يعني سببا. السبب الأول الرخاء، الرخاء في المجتمع الدنيا يعني، فإن الفتوح يعني قد كثرت في عهد عثمان رضي الله عنه، وانشغل الناس بالدنيا، فكان هذا من أعظم أسباب هذه الفتنة، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ما الفقر أخشى عليكم ولكن أخشى عليكم الدنيا أن تبسط عليكم كما بسطت على من كان قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكت. فإذا أول شيء الدنيا والثراء والرخاء. السبب الثاني التحول الاجتماعي في هذه الفترة بسبب الفتوحات أيضا، فإن الفاتحين اختلطوا بأهل البلاد المفتوحة، فحصل تغير في المجتمع، وتأثر الفاتحون بأهل هذه البلاد، البصرة، الكوفة، الشام ومصر وبلاد الفرس وغير ذلك. فإن هذه البلاد المفتوحة مع أنها فتحت وصار الإسلام فيها عاليا، إلا أن أهلها لم يتلقوا التربية التي تربى عليها الصحابة، فتغير حال المجتمع. السبب الثالث مجيء عثمان بعد عمر، مجيء عثمان بعد عمر، فقد كان عمر رضي الله عنه شديدا، وأما عثمان رضي الله عنه فكان ألين طبعا، وهذا معهود أيها الإخوة. يعني إذا كان عندنا مسؤول شديد وخلفه مسؤول يعني لين، فإن الأمور تختلف والناس يتغيرون. وتصور الآن أن هؤلاء الخوارج لو كانوا خرجوا في عهد عمر ماذا كان يفعل بهم؟ وأما عثمان رضي الله عنه فعفى عنهم وتركهم، فيقول هنا: أبى المسلمون إلا قتلهم، يعني الصحابة أرادوا أن يقتلوهم، وأبى عثمان إلا تركهم لحلمه ووداعته قائلا: بل نعفو ونقبل. السبب الرابع خروج كبار الصحابة من المدينة، فإن عمر كان يخاف على الصحابة من انتشارهم في البلاد، وأما عثمان فقد سمح لهم بالخروج، فاضطربوا في البلاد وانقطع إليهم الناس. وهذا التفرق أيها الإخوة من شأنه التفرق، هذا التفرق من شأنه التفرق. فإذا خروج كبار الصحابة من المدينة يعني كان سببا في مثل هذا. وعمر رضي الله عنه كان يعني كان يحتفظ بالصحابة حتى يستشيرهم في أمور الولاية والخلافة. السبب الخامس العصبية الجاهلية. العصبية الجاهلية فقد يعني ظهرت مرة أخرى، وقد ظهرت بوادرها في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما اختلف يعني أنصاري ومهاجري، فقال الأنصار يا للأنصار، وقال المهاجري يا للمهاجري، فقال عليه الصلاة والسلام أبدعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم، دعوها فإنها منتنة. فإذا بدأت العصبية القبلية تظهر مرة أخرى. السبب السادس توقف الفتوحات. فتساءل الأعراب أين ذهبت الغنائم القديمة لما توقفت الفتوحات، فبدأ الناس يعني يسألون عن المال الذي كانوا فيه، وانتشرت الشائعات الباطلة التي اتهمت عثمان بأنه تصرف في الأراضي الموقوفة على المسلمين وأنه تصرف فيها وفق هواه. فإذا لتوقف الفتوحات وقلة الغنائم فبدأ، فهذا سبب من أسباب هذه الفتنة. السبب السابع المفهوم الخاطئ للورع. المفهوم الخاطئ للورع الذي يجعل المباح حراما. الذي يجعل المباح حراما يعني الغلو. فإنهم أنكروا على عثمان أشياء هي مباحة فجعلوها إيش؟ فجعلوها حراما. وهذا الذي وقع فيه أصحاب الفتنة، فرأوا فيما فعله عثمان من المباحات أو المصالح خروجا على الإسلام وتغييرا لسنة من سبقه. السبب الثامن طموح الطامحين. طموح الطامحين الذين يطلبون الجاه ويطلبون الرياسة. السبب التاسع تآمر الحاقدين. تآمر الحاقدين من يهود ونصارى وفرس، وأحقد هؤلاء الحاقدين هو هذا السبأ ابن السوداء عبد الله بن سبأ الذي تظاهر بالإسلام من أجل أن يهدمه. السبب العاشر إثارة المآخذ ضد عثمان رضي الله عنه. يعني الكلام كما ذكرنا في المرة الماضية، ما هذه الأحاديث التي تبلغني عنكم، الكلام وما أدراك ما الكلام وإثارة الدعاوى والشائعات. فتكلموا عن عثمان يعني من خمس جوانب. تكلموا عن عثمان من خمسة جوانب: مواقف شخصية له قبل توليه الخلافة، كتغيبه عن بعض الغزوات والمواقف، هذا جانب. وقد ذكرنا في المرة الماضية ما رد به ابن عمر على هذا المصري الذي سأل عن عثمان في عدة أمور ثم كبر فقال له تعال أبين لك، وبين له. فإذا مواقف شخصية. الجانب الثاني سياسته المالية في العطايا، وأنه كان يؤثر أقاربه، وأنه حمى الحمى يعني الأراضي التي كانت لإبل الصدقة زادها، وإنما حماها لإبل الصدقة، وليس هو أول من حمى الحمى رضي الله عنه وأرضاه. فقد فعل ذلك أبو بكر وفعل ذلك عمر. الجانب الثالث سياسته الإدارية في تولية أقربائه. الجانب الرابع اجتهادات خاصة كما في إتمامه الصلاة بمنى وكما في جمع الناس على قراءة واحدة والزيادة في المسجد المسجد النبوي. الجانب الخامس معاملته لبعض الصحابة كعمار وأبي ذر وابن مسعود، وهذا كله إفك وافتراء، فما يروى من ضربه لعمار وابن مسعود هذا كله كذب. عثمان رضي الله عنه الذي يضرب، الذي ضرب به المثل في الحلم والرأفة والرحمة، فإذا هذا يعني خمسة جوانب أنكروها على عثمان. المهم أيها الإخوة هو الكلام، فانظر يعني أثر الكلام في ولي الأمر، في ولي الأمر. فالكلام هذا يعني ما أعظمه من سبب في وقوع الفتن، في وقوع الفتن في أي ولي أمر، سواء كان يعني الخليفة الأكبر أو من بعده من الولاة، حتى إمام المسجد الذي يصلي بك. تصور الآن أن الناس مثلا تكلموا عن إمام المسجد وتقولوا عليه أقاويل، ماذا ستكون النتيجة؟ أينتفع الناس بالصلاة خلفه؟ أينتفع الناس بخطبه بمحاضراته؟ فإذا ما أعظم هذا السبب في إيقاع الفتنة، وهو يعني إثارة الدعاوى وإثارة الكلام والأحاديث. وقد بين شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه بأن عثمان ليس معصوما، قال: والقاعدة الكلية في هذا أن لا نعتقد أن أحدا معصوم بعد النبي صلى الله عليه وسلم. هنفترض أن هذا حصل، ما في أحد معصوم بعد النبي صلى الله عليه وسلم، بل الخلفاء وغير الخلفاء يجوز عليهم الخطأ والذنوب التي تقع منهم، قد يتوبون منها، وقد تكفر عنهم بحسناتهم الكثيرة، وقد يبتلون أيضا بمصائب يكفر الله بها، وقد يكفر عنهم بغير ذلك. فكل ما ينقل عن عثمان غايته أن يكون ذنبا أو خطأ، وعثمان رضي الله عنه قد حصلت له أسباب المغفرة من وجوه كثيرة، منها سابقته وإيمانه وجهاده وغير ذلك. وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم بشره بالجنة على بلوى تصيبه، ومنها أنه تاب من عامة ما أنكروه عليه، وأنه ابتلي ببلاء عظيم فكفر الله به خطاياه وصبر حتى قتل شهيدا مظلوما، وهذا من أعظم ما يكفر الله به الخطايا. السبب الحادي عشر استخدام الأساليب والوسائل المهيجة للناس، استخدام الأساليب والوسائل المهيجة للناس. فانظروا كيف نحن أول من استفاد بمعرفة هذه الأسباب، لأن أسباب الفتنة أيها الإخوة واحد، سواء كانت في عهد عثمان في عهد علي، أي فتنة في أي مكان أسبابها واحد، لأنها من فعل الشيطان. إذن استخدام الأساليب والوسائل المهيجة للناس، وأهم هذه الأساليب إشاعة الأراجيف والإشاعة والإذاعة والتحريض والمناظرة والمجادلة وتزوير الكتب. زورت الكتب على عثمان رضي الله عنه لما جاءه المصريون وجاءه أهل الكوفة وأهل البصرة 1000 من كل جهة، وبين لهم عثمان رضي الله عنه بكتاب الله عز وجل، فتابوا ورجعوا، فما فوجئ أهل المدينة إلا والقوم رجعوا. لماذا رجعوا؟ لأن عبد الله بن سبأ لم يرضى بهذا، حتى زور كتابا على عثمان وختم بخاتمه، ويعني الذي حمل هذا الكتاب مر بهم وهم راجعون إلى مصر، يقترب ويبتعد يقترب ويبتعد، فشكوا فيه وهو يريد أن يشكوا فيه، حتى أخذوه وفتشوه فوجدوا معه الإيش، معه كتاب من عثمان إلى عبد الله بن سعد بن أبي صرح أنه إذا وصلك هؤلاء القوم فاقتلهم واصلبهم. فهذا كله من استخدام الأساليب والوسائل المهيجة للناس، تزوير الكتب. السبب الثاني عشر ظهور السبئية، ظهور السبئية وأنهم أصل هذه الفتنة. وليعلم أن عبد الله بن سبأ هذا شخصية حقيقية، لأن بعض المؤرخين يقولون يعني هذه شخصية وهمية، ما في وجود لعبد الله بن سبأ، فهي شخصية حقيقية تضافرت كتب السنة والشيعة على إيش؟ على نقل ما يتعلق بهذه الشخصية. إن شخصية ابن سبع حقيقة تاريخية لا لبس فيها في المصادر السنية والشيعية المتقدمة والمتأخرة على السواء، وهي كذلك عند غالبية المستشرقين. فإذا يعني بعض من لهم الأغراض يقولون أن هذا عبد الله بن سبا ليس شخصية حق. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.